ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في تفسير آيات من القرآن الكريم وقد وصلنا إلى آيات في سورة الأنعام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون سأل المسلمون ربهم في سورة الفاتحة قالوا اهدنا الصراط المستقيم فجاء الجواب مباشرة في مطلع سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أنتم يا عبادي تسألونني أن أهديكم طريقا تسعدون به في الدنيا والآخرة يكون مستقيما وها أنا أرسل لكم دليلا إرشاديا يسعدكم في الدنيا والآخرة وهكذا تتابعت جميع آيات القرآن الكريم في سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة إلى آخر القرآن الكريم تدور جميعها على محور واحد هداية البشر يا أيها الأخ ويا أيتها الأخت لن يسعدك ولن يسعدك إلا أن نتمسك بهذا الدليل الإرشادي نصيحة في حركاتكم في سكناتكم في سلمكم في حربكم في أزماتكم في راحتكم في سعتكم في ضيقكم التفوا حول هذا القرآن الكريم سواء كنا أفراداً أو أسراً أو مجتمعاً أو هذه البشرية المسكينة لن يسعدها إلا كتاب الله تعالى وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لذلك كلما فهمت القرآن أكثر وعملت به أكثر فأنت تقترب من الكمال البشري كلما تابعت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأنت تقترب من الكمال البشري وعكسه بعكسه ونصيحة يا شباب لا تخاطروا بحياتكم أنتم تعلمون أن التجار أحياناً بيكون معه مبلغ مالي التاجر عنده جرأة وقد قالوا جيم التاجر من الجرأة بيروح بيقتطع منه مبلغ وبيدخل بصفقة يغامر بها بيقول لك أخي إن شاء الله الله بيكرمنا يعني مننجح ومنجيب ربح منيح بتنقش معنا يا سيدي وإذا خسرنا ماشي الحال راح والله بيعوضنا بشيء تاني بالمال ممكن أن تخاطر بالاختصاص الجامعي ممكن أن تخاطر بالزواج ممكن أن تخاطر مع صعوبة كل هالمفردات بشراء بيت ممكن أن تخاطر بس نصيحة لا تخاطر بعمرك لا تغامر بعمرك لا تقضي 50 سنة أو 60 سنة أو 40 سنة أو 30 سنة، إنه بركي بسعد بغير هذا الدليل الإرشادي، لأنه بعد 30 سنة 50 سنة إذا اكتشفت بأن الطريقة خطأ ما في ولا قوة ترجع لك هذه السنوات. فيا شباب، نصيحة من الآن، كونوا مع الصراط المستقيم. أنتم قلتم يا رب اهدنا الصراط المستقيم، وهو أنزل علينا صراطا مستقيما ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كل آيات القرآن الكريم تدور على هدايتنا، وهذه الآيات الثلاثة تسمى آيات الوصايا العشرة. اسمعوا ماذا قال الله تعالى في خاتمتها: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. مو أنتوا قلتوا اهدنا الصراط المستقيم، هو عم بيقلنا يا عبادي تفضلوا هذا هو صراطي المستقيم، وأن هذا صراطا مستقيما، بس فاتبعوه، امشوا ورائي، امشوا كما أقول لكم حتى تسعدوا وتكونوا صادقين في قولكم اهدنا. ويقول: ولا تتبعوا السبل، لا تروحوا يمين وشمال، ما تروحوا لاتجاهات أخرى غير هذا الصراط المستقيم، فتفرق بكم عن سبيله، تبعدكم عن طريقه. ثم يقول: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تسمى هذه الآيات أيها الإخوة الثلاثة آيات الوصايا العشرة، لأن فيها عشر وصايا. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات. الآية 151 152 153 من سورة الأنعام. بتحب تشوف الوصية اللي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أحب أنه يرى الوصية التي وصاها رسول الله وعليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: في الأنعام، يعني في سورة الأنعام، آيات محكمات هن أم الكتاب. ثم قرأ هذه الآيات. هن أم الكتاب يعني أصل تعاليم القرآن الكريم موجودة هنا. وقرأ هذه الآيات الثلاثة. روى الإمام الحاكم عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على ثلاث؟ مين بيناتكم يا شباب يا حاضرين؟ مين بيناتكم يا بنات؟ مين بيناتكم أيها الإخوة والأخوات يبايع سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم على ثلاث، على ثلاث آيات؟ قال: ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات الثلاث التي هي درس اليوم، آيات الوصايا العشر. يقول: من يبايعني على ثلاث؟ فمن وفى فأجره على الله. ترى اللي بيوفي ببيعته إذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم سينال أجرا على الله. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أجره على الله، معناته فيك تتخيل قديش سيضع له أجرا عاليا. إذا كان بالشركة أو بالمؤسسة، الموظف الأول أجره 500,000، والموظف الثاني أجره 800,000، والموظف الثالث أجره 1,700,000، والموظف العاشر أجره 5 ملايين ليرة سوري، بس الموظف رقم 11 أجره على صاحب الشركة. يعني صاحب الشركة هيك قال له: تعطي الموظف ألف 500 وبي 800 وجيم 2,000,000 ودال 5 ملايين، بس هذا الموظف هي أجره عندي. معناته شو بده يعطي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على ثلاث؟ ثم تلا هذه الآيات، ثم قال: فمن وفى فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئاً، إذا خربط بواحدة من هذه الوصايا العشر التي ستمر في درس اليوم، فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته. يعني نزل به بلاء لقاء تقصيره فهذه هي عقوبته. ومن أخر إلى الآخرة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. بس هو النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان ويا أخوات يستثير عزائمنا أن نبايعه على أن نعمل بهذه الآيات العشرة. فقولوا أنتم الجالسين، قولوا إن شاء الله، إن شاء الله نعمل بما يأمر به الله، إن شاء الله نعمل بما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله فيما استطعنا نبايع سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. حاضر يا رسول الله، ما نحن إلنا اهدنا الصراط المستقيم، والله أنزل هذه الآيات وقال وأن هذا صراطي مستقيم. تعالوا نشوف ماذا يريد الله تعالى منا في هذه الآيات. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. تعالوا يعني تقدموا، هلموا، تعوا. أصل الفعل من التعالي والارتفاع، إذا علا إنسان في رتبة في مكان فهو تعالى، اكسم في هذا المكان. أصل فعل تعالوا يعني تعالى، وتعالى مأخوذ من التعالي والارتفاع. يقوله من كان في مكان عال لمن هو أسفل منه ليرفعه. أنت لما تكون بمكان عالي، واحد تقول له تعال لعندي، يعني ارتفع لعندي، اطلع لعندي، ليش قاعد تحت أنت؟ ثم كثر استعمال هذا الفعل واتسع حتى صار الفعل عاما، أنه تعالوا يعني هلموا. بس اعلموا يا أخوان أن هذه الأوامر ستجعلنا نعلو. قل تعالوا، قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم لمن وراءك، بدكم ترتفعوا، بدكم تعلوا، بدكم تسموا، تعالوا لأحكي لكم هالعشر وصايا، والله بترتفعوا لفوق. ولا إذا واحد قال أنا ما بدي، شو معناتها؟ معناتها بده يبقى تحت. قل تعالوا، كل أوامر الله والله يا أخوان ترفعنا. إن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله تعالى وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به ما استطعتم، خلي طالعكم لفوق. يا شباب لما بتلتزموا بأوامر الله أقسم بالله ترتفعون، والبنات كذلك، والرجال والنساء، أي أمر أنا أتمر به بطلع. أسمو فردا وأسمو أسرة وأسمو مجتمعا، ولا سمح الله أي أمر أنا أخالف فيه الله تعالى بنزل. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا. أنت لما بتترك أوامر الله لا سمح الله وبتمشي لأوامر زيد وعبد، خير إن شاء الله نزل، اهبطوا. أما الله بده يساويك من جماعة تعالوا. فالله قال له للنبي صلى الله عليه وسلم، قل يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. تعوا عدوا هذه العشرة، هي محرمات عليكم لا تقربوها. في هذه الآيات مذكور أمور محرمة وأمور مأمور بها، فإذا ذكر المأمور به بين المحرمات فالمراد تحريم ضده وعكسه. قال الله تعالى ألا تشركوا به شيئا، أول شغلة لا إله إلا الله. من لم يشرك بالله دخل الجنة. مجرد أنت ما تؤمن بلا إله إلا الله، مجرد ما يستقر في قلبك لا خالق ولا صانع ولا رازق ولا رافع ولا خافض ولا معطي ولا مانع إلا الله عز وجل. لذلك يا أخوان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة كل حين، يقول جددوا إيمانكم، قولوا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله قلها بلسانك وقلها بقلبك، لأنه مرات بيصير مع واحدنا من زحمة الحياة المادية يدخل إليه شرك خفي، بيقول لك يا أخي أنا ما بدي زعل هذا معلمي، معلمه قال له روح اشتري لي خمر، بيقول لك أنا ما بدي زعله، هلأ زعلنا بتنقطع رزقتنا. يقع في خلده أن رزقه يأتيه من هذا المعلم. بيقول لك أخي أنا ما بدي زعل لمرتي، عم تطلب منه زوجته أنه تطلع متبرجة، بيقول لك ما بدي زعلها بعدين بتنكد علي عيشتي. يعتقد بأن الذي ينكد له عيشته أو الذي يسعده في عيشه إنما هو زوجته. نحن بحاجة دائما أن نحرر ونحقق التوحيد في قلوبنا لا إله إلا الله. لذلك ما استطعتم في الذكر، نحن متفقون أقل أخبناتنا كل يوم 100 مرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ثم مجالس الذكر ومجالس العلم تعزز عندك التوحيد وعدم الشرك. نحن بفضل الله، بفضل الله يا أخوان، والله تكرم علينا وجعلنا من أمة لا إله إلا الله، وهذه أول واحدة بايعوا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تشركوا به شيئا بالله تعالى. رقم 2، وبالوالدين إحسانا، يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا، يعني حرم عليكم الإساءة للوالدين، حرم عليكم أذية الوالدين، حرم عليكم عقوق الوالدين. ما بليق بأي أخ ملتزم في المسجد أو أي أخت هو يغضب أباه أو يغضب أمه، من أجل ماذا؟ مرات من أجل صديق، مرات من أجل هوى نفس، مرات من أجل زوج، مرات من أجل زوجة. وبالوالدين إحسانا. النبي صلى الله عليه وسلم صعد مرة المنبر الدرجة الأولى فقال اللهم آمين، ثم صعد الدرجة الثانية فقال اللهم آمين، ثم صعد الدرجة الثالثة قال اللهم آمين. الصحابة شو آمين؟ ما هم لا يرون شيء، بس يسمعون آمين آمين آمين. لما وقف قال عرض لي جبريل وأنا أصعد على درج المنبر، فقال لي يا محمد صلى الله عليه وسلم تعس عبد أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة، قل آمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين. شو تعيس عبدون؟ يعني أصابه الله بالذل والهوان إذا ما استفاد من وجود أمه وأبيه وأدخلاه الجنة. ثم صعد الثانية قال تعيس عبد أدرك رمضان ولم يغفر له، قل آمين. قلت آمين. ثم قال تعيس عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم، قل آمين. فقلت آمين. فيا شباب يا أخوان يا أخوات، وبالوالدين إحسانا. الله عز وجل قرن بين توحيده وبين إحسانك لوالديك. والإحسان إلى الوالدين شو يعني؟ وبالوالدين إحسانا، مين بيعرف شو إعراب كلمة إحسانا؟ مفعول مطلق لفعل محذوف، والتقدير وأحسنوا بالوالدين إحسانا. أحسن لوالديك إحسانا مطلقا، النظرة الحانية إحسان، معناتها الزورة عقوق وإساءة ومعصية، النفقة الحسنة إحسان، معناتها والإمساك عن الأب والأم. شاب بيشتغل وعم يقبض 300,000 فرقة سوري، يا رجل عطي والدتك هيك مبلغا بسيطا. قال أمي زنجيلة. لك هي لو أمك زنجيلة بس هي بتفرح أنه هذا الابن يعني ذكرها بشيء، وهي حتعطيك أكثر منهم، بس أنت هيك خذ لها في آخر الشهر شيء. كل أخ بيناتكم عم يشتغل لازم يأخذ لأمه شيئا، ولأخواته البنات كمان، وكل بنت عم تشتغل لازم تقدم لأمها شيئا. هلأ لما أمك بتقلك الله يرضى عليك أنا مسامحتك خير إن شاء الله، بس أنت في كل شهر إذا كنت تعملين خذي لأمك شيئا بسيطا. النظرة الحانية إحسان، والنفقة الجيدة إحسان، والكلمة اللطيفة إحسان، معناتها العياط والصراخ وضرب هالباب هيك تبع الزقاق والطلعة من البيت. وشوف الله عم عز وجل عم بيقوله أن هذا صراطي مستقيما، الصراط المستقيم أن تحسن إلى أمك وأبيك. فطيب أنا ما كتير عم بحسن، بدك تلاقي حل لأنك أنت قلت اهدنا الصراط المستقيم، ترى وما في صراط مستقيم إلا هذا، وباقي الطرق معوجة، وتفرق بكم عن سبيله، وذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، ترى ما بتكون من أهل التقوى إذا ما التزمت بهذا. فاجتهد أن تبر أمك وأباك. وتسمعونني أيها الإخوة، أنا أقول الحياة صعبة أكثر مما تتخيلون، وكبار كل من جاوز 40 فينا يرى صعوبة هذه الحياة، بس اللي تحت 40 يعني هو مرات بيظن أنه أنا صار معي مصاري بيمشي الحال، إذا أخذت شهادة بيمشي الحال، إذا تعينت بيمشي الحال. الحياة صعبة فوق ما تتخيل. أنت في أحد خيارين، يا بتتعب في بر أمك وأبيك فيريحك الله تعالى في سائر مفردات الحياة. يا ما بدك تتعب في بر أمك وأبيك، بس بقال تحمل صعوبات هذه الحياة. والبر يا شباب صعب، مو سهل. الإحسان إلى الوالدين صعب، ما تظن بأنه يعني كلمة أو بوسة إيد وانتهى الأمر، صعب. بس شو عليه؟ خليني أنا أذل نفسي بين يدي أمي وأبي رحمة لهما وبهما، والله عز وجل يكرمني في سائر مفردات حياتي. وأنا يا إخوان ما رأيت بارا إلا وهو موفق، وما رأيت عاقا إلا وهو مخذول. والله لو معه كل شهادات الدنيا، وأنا أعرف أشخاصا، وكل واحد بيناتنا جاوز 40 هلأ، بس تطلعوا وسألوا يعرف أشخاصا بأسمائهم، وأنتوا بس يصير عمركم 40 حتصيروا تعرفوا، تعرفوا بار وعاقبته وعاقا وعاقبته. فنصيحة، وبالوالدين إحسانا. سيدنا عبد الله بن عباس قال إن الله قرن ثلاثا في ثلاث بالقرآن الكريم، قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأن اشكر لي ولوالديك وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فواحد، لا تشركوا به شيئا، قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. كما أن الله وصى الابن بأبيه وأمه، وصى الأب والأم بالولد، قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر. المشركون كانوا ربما قتلوا البنات ووأدوهن من العار، أو قتلوا الصبيان من الافتقار، فالله عز وجل قال لا تقتلوا أولادكم من إملاق. وكما كان يفعل الجاهليون في زمن أبي جهل، يفعل الجاهلون في عام 2023. فهناك فلسفة الآن في العالم تقول ندرة الموارد، لذلك لا تجيبوا أولاد. في فلسفة في هذه الأرض تطرح، الأمم المتحدة تسوقها، بتقول يا أخي هذه الكرة الأرضية ما عاد فيها مي، ولا عاد فيها أكل، ولا عاد فيها هواء، ولا عاد فيها صناعات، ولا عاد فيها تجارات، لذلك لا عاد تجيبوا أولاد، حددوا النسل، وإذا مرأة حملت أجهضي نفسك. والغرب كله هكذا قائم على الإجهاض، يجهضون أنفسهم، بيقول لك يا أخي أنا بكفي ولد، بقدر بنفق على ولد. هو أبو جهل هيك كان يقول كمان، بس هلأ أبو جهل بجوز كان يلبس شروال صار يلبس طقم وجرافي، بس هو نفسه أبو جهل. أبو جهل ما في شيء يرفع هذا الإنسان، لذلك تعالوا. فلسفة الإسلام بوفرة الموارد، فلسفة الوضعية تقول ندرة الموارد، ما في موارد يا أخي، بس الإسلام يقول لا، الموارد وافرة، بس بدها أيدي عاملة تستصنعها وتستخرجها وتنتجها وتصنعها وتنتفع بها. على كل، قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من فقر، لا يجوز لأحد أن يجهض زوجته أو أن تجهض نفسها، أو لطبيبة أن تجهض امرأة بحجة، والولد قد نفخ فيه الروح، بحجة أنه هدول عيلة فقيرة. طيب بس يا أخي أنا فقير، اسمع ماذا قال الله تعالى نحن نرزقكم وإياهم. الرزاق مو وظيفتك ومو شغلك ومو مكتبك ومو عيادتك، نحن نرزق. مين نحن؟ يعني الله عز وجل، ومنرزقك ومنرزق هدول الأولاد. هذه الآية يقول الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق من فقر، في شبيه لهذه الآية في سورة الإسراء، يقول الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية يعني خوف الفقر، نحن نرزقهم وإياكم. هذه الآية تقول نحن نرزقكم، لأنهم هم لما كانوا فقراء قال نحن نرزقكم، ولما خافوا الفقر بسبب الأولاد قال نحن نرزقهم جل جلال الله وإياكم. فالوصية الثالثة ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وصى الأبناء بالوالدين ووصى الوالدين بالأولاد، على أن بعض العلماء قالوا القتل، قال القتل قتلان، هناك قتل مادي إذا أجهض نفسه أو إذا أجهض زوجه أو إذا قتل الولد، هيك كان يفعل الجاهلون. واليوم أنتم كمان تسمعون صار في بيبي بوكس موجودة في الدول الأوروبية، صناديق الأطفال، كل واحد ما بده ابنه بإمكانه يكبه بزبالة، بس هزبالة سموها مشان ما يقولوا يعني صندوق القمامة، قالوا صندوق الأطفال، هيك صار أكابري يعني، خصوصي إذا بالإنجليزي بيطلع الشغلة متطورة. هكذا يفعلون. قال بعض العلماء إن القتل قتلان، في قتل مادي هذا هو القتل، بس في قتل إيماني. الأب لما ابنه بده يكون يسلك في المساجد وبيقول له أنا ما بديك تروح الجوامع، أنا ما بديك تلتزم مع الشيوخ، أنا ما بديك تصير تقرأ قرآن كثير، أنا ما بديك تكثر صلاة وصوم، أنا ما بديك كثير تلزق بأصحابين الدين، أنا ما بديك تضلك رايح جاي على الجوامع. وإذا بنته بدها ترتدي الحجاب الإسلامي بتقول لها أمها أو بيقول لها أبوها أنا ما بدي إياك تطلعي بهالمظهر، هذا بيكون عم يقتل، بس مو عم يقتله جسديا، يقتل إيمانه في قلبه. إذا ابنك ما بده يروح الجوامع ولا بده يقعد مع أهل القرآن، وبنتك ما بدها تلتزم بالحجاب الإسلامي ولا تجالس الصالحات، إذن أين تريده أن يذهب؟ إلى المراقص، إلى أماكن الفجور، إلى أصحاب الرذيلة؟ أنت تقتل إيمانه يا رجل. فالوصية الثالثة ولا تقتلوا أولادكم. والوصية الرابعة ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أصل الفاحشة هو الشيء الفاحش، هو الشيء البعيد عن أعراف الناس وفطرتهم، أفحش إذا أبعد. والمراد الرئيس في الفاحشة الزنا، لكن كل ما يخالف أوامر الله تعالى من الفاحشة. شوف الإسلام كيف حفظ الأسرة، وصى الأبناء بالآباء ووصى الآباء بالأبناء، ثم حمى الأسرة من أن يرتكب أفرادها الفواحش، لأن الزوج إذا راح نحو الزنا، نسأل الله السلامة، شو صار بأسرته؟ إذا الزوجة راحت باتجاه الزنا شو صار بأسرته؟ إذا الأولاد مضوا بهذا الاتجاه الوسخ شو صار بهذه الأسرة؟ إذا الزوج راح يبعث رسائل واتس ويتطلع على مواقع فاجرة شو صار بالأسرة؟ وإذا الزوجة راحت تتكلم مع رجال غرباء في الليل أو في النهار وترسل لهم ويرسلون لها ما هو فاحشة وفجور، شو بده يصير بالأسرة؟ الإسلام حمى هذه الأسرة، قال لا تشركوا بالله، بعدين بالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقربوا الفواحش. وشوف ما قال، لا تفعلوا الفواحش، لا تقربوا الفواحش، وهذا أبلغ في النهي. إذا نهاك عن شيء أبلغ منه إذا نهاك عن الاقتراب منه. لذلك لا تقرب الفواحش يعني لا تنظر إلى المحرمات. يا إخوان بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لا نظر إلى حرام ولا خلوة بالحرام ولا كلمات في الحرام ولا لمس في الحرام ولا اقتراب بالحرام ولا وقوع في فاحشة الزنا. ما ظهر منها وما بطن، كان المشركون أحيانا يتحرجون من الزنا أمام الناس، غير أنهم يمضون في الخفاء فيرتكبون هذه الفاحشة، بس الله قال ما ظهر منها وما بطن. أنت مو بس قدام الناس، مو بس قدام الشيخ، مو بس قدام إخوة المسجد، مو قدام أهليك، أنت أمام الله حتى لو كنت وحدك، هذا جهازك التليفون مراقب، أنت يا بنتي جهاز تليفونك مراقب، الله مراقبه. وأنت الله يقول وأن هذا صراطي مستقيما، الصراط المستقيم ألا تقرب الفواحش وألا تقرب الفواحش. دير بالك يا أخ تخالف، ولا سمح الله إذا زلت القدم فورا توب، فورا عاقب نفسك، فورا إذا شعرت تضعف أمام هذا الجهاز ارميه أرضا. أنا أقول هذه الكلمة شو علي؟ شو علي أنا إذا شعرت نفسي أضعف أمام هذا الجهاز؟ كبه كبه، روح جيب جهاز بس بيتصل وبرد فقط، وإذا حتى هذا اللي بيتصل وبرد حيساوي لك مشاكل كمان بلا، وإلا كيف بدك تصل إلى سعادة الدنيا والآخرة من دون أي تحرك ومن دون أي مخالفة لهوى النفس؟ طبعا الشيطان ما بيهون عليه، الشيطان بده يوقع الناس بالشرك وبده يوقع الناس بالعقوق وبده يوقع الناس بقتل الأولاد، وبده يوقع الناس بالاقتراب من الفواحش أو فعل الفواحش، لأنه عدو لحضرة الله تعالى. قال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قيل فيما ظهر منها وما بطن، يعني ما علمه الناس أو من غاب عنهم، وقيل ما ظهر منها وما بطن، يعني الفواحش الظاهرة، نسأل الله السلامة، السرقة والقتل والزنا، هذه فواحش ظاهرة. وفي فواحش في القلب من الغيبة والحسد والغل والحقد وحب الإيقاع بالناس، كمان هذه فواحش باطنة. قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إلا بالحق يعني الذي يقرره القضاء الإسلامي. مرات القاتل يقتل، فهذا قتل الإنسان، بس هذا قتل بحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به. ما سيدنا عبد الله بن مسعود قال: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآية، لأن الآيات مختومة لثلاثة: ذلكم وصاكم به، ذلكم وصاكم به، ذلكم وصاكم به، لثلاثة. فشوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كل شيء يقوله الله يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل شيء يأمر به الله يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل شيء يوصي به الله يوصي به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هلأ بيبقى أنا كمان صير مثل وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت تكون وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتوصي مثل ما وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعمل مثل ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. هذا الإنسان، هذا الطفل الضعيف، إذا ترك له أهله مالا فلا تعتدوا على هذا المال إلا بما يصلحه، تأخذ هذا المال مشان تثمر له يا تنمي له يا هذا التي هي أحسن، حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ راشدا. عندنا بالمحكمة يبلغ راشدا ب 18 سنة، بس يصير عمره 18 سنة أعطيه هذا المال، وربما في بعض المذاهب لحتى يصير عمره 25 سنة حتى يستطيع أن يتصرف بالمال ويديره إدارة صحيحة. ثم قال الله، شو رقم هذه الوصية؟ 6 وهلأ 7: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. إذا وزنت للناس فزن وزنا صحيحا وافيا تاما، أصل الوفاء التمام والكمال، زن للناس وزنا صحيحا. وإذا استوفيت من الناس كمان بدك تأخذ وزنك أو كيلك، كمان خذ كيلك صحيحا وافيا، لا تظلم أحد ولا تنظلم أمام أحد. أما اللي بيتلاعب بالميزان، أما اللي بيحط مع البطاطا تراب، أما اللي بيحط مع البضائع قطعة مضروبة مشان تمشي، أما اللي بيحط مع النيونات الراكزة نيونة مضروبة لأنه كمية كبيرة حتضيع بين الضايعين، ما بيكون أوفى الكيل والميزان. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. المفسرون قالوا أول سورة نزلت في المدينة المنورة، هلأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بده يبني الدولة الإسلامية، أول سورة نزلت: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كأن الله عز وجل يقول: إذا أردتم أن تبنوا بلدكم بناء صحيحا فابنوه على الوفاء بالوزن والكيل والوعود والعهود، ولا تغدروا ولا تغشوا ولا تأكلوا أموال الناس بالباطل. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. طيب هلأ بذل كل جهدك، مرات في بعض المقاسات، بعض الكيل، بعض الوزن، بخاف الإنسان ما يكون وفاه، الله عز وجل قال: لن أكلفك إلا وسعك. ثم قال الله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، أي صاروا 8. قالوا إذا قلتم، يعني إذا شهدتم، إذا نزلت على المحكمة لتشهد في قضية اشهد بالعدل. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه فقد درعا له في معركة من المعارك عندما كان بالكوفة، بعد المعركة شاهد الدرع في يد يهودي، فقال: يا يهودي درعي، يعرف هو الدرع تبعه، لم أهب ولم أبع، قال اليهودي: الدرع درعي وفي يدي. شو عم تقول هذه درعك؟ قال: أرفعك إلى القاضي. القاضي مسلم شريح. مضى سيدنا علي مع اليهودي إلى شريح القاضي، وكان سيدنا علي هو أمير المؤمنين. فقال شريح: قل يا أمير المؤمنين. قال: الدرع درعي في يد اليهودي، لم أبع ولم أهب. قال اليهودي: أيها القاضي، الدرع درعي في يدي. التفت شريح إلى سيدنا علي، قال: بينتك يا أمير المؤمنين، أنت عم تدعي أنه الدرع درعك، جيب لنا بينة. قال: الحسن والحسين. هلا بجيب لك شاهدين، أولادي الحسن والحسين. قال: يا أمير المؤمنين، شهادة الابن لأبيه لا تجوز بالقضاء. ما بيصير الابن يشهد لأبوه لأنه يخشى أنه بتعاطف معه. قال علي: سبحان الله، رجل من أهل الجنة لا تجوز شهادته؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. عم تقول معقول ما بجوز؟ قال: لا يجوز. فلما سمع اليهودي هذا الكلام قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أمير المؤمنين يرفعني إلى قاضيه ويقدم بينة بولديه والقاضي المسلم لا يرضى؟ والله هذا دين شيء عجيب. قال: أشهد أن لا. قال سيدنا علي: أما إذ قلتها فالدرع لك. وحمله على فرسه، كمان قال له: كمان هذا الحصان هدية مني لك. وإذا قلتم فاعدلوا. أما مو لأنه من طرفك بتحابي، مو لأنه من طرفك بتميل إلى طرفه. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. رقم 9: وبعهد الله أوفوا. إذا عاهدت رب العالمين وفي بهذا العهد، أدي هذا العهد، أتم هذا العهد ولا تخالف عهدك. وإذا حدث أنه زلت قدمك ماشي الحال، الله بيقبلك أن ترجع إليه. بس يا إخوان، أنتم الله أكرمكم بالالتزام، خلاص بعهد الله أوفوا. يا شباب، أنتم تبايعون الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتم، بعهد الله أوفوا. الله يسمعكم، الله يرى ما في قلوبكم. أما مو هلأ أنا بالمسجد أوفي وبعد سن زمان بحمل حالي وبمشي. قلت لي واحد من الأخوة: نحن بدنا نحضر الدروس ونلتزم بالمسجد لإمتى؟ الله يثبتنا إلى آخر نفس من أنفاس حياتنا، الله يكرمنا أن نموت ونحن في مجالس العلم، ونحن في طلب العلم، ونحن في سلوك هذا الصراط المستقيم. وبعهد الله أوفوا. أصل الوفاء في اللغة التمام. وردت وفى واشتقاقاتها في القرآن الكريم في 66 موضعاً. الله بيحب الوفاء. تكلم القرآن عن الوفاء بالكيل والميزان، والوفاء بالعهود، والوفاء بالعقود، والوفاء بالأيمان والنذور. الله بيحبك تكون وفي. وبعهد الله أوفوا. رد الله قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. يا جماعة، هي وصية الله. هلأ يا إخوان، الله عم بيوصينا هذه الوصايا العشر، خذوها بقوة وتمسكوا بها، والله يعينكم إن شاء الله تعالى. ثم قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هي الوصية العشرة، اتبعوا هذه التعاليم العشرة التي مرت معكم، ولا تتبعوا السبل، لا تروحوا طرق ثانية. مر النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا هيك على الرمل، وخط خططا من جوانبه، هيك اسهم، خط مستقيم وبعدين طلع هيك خطوط على الجانب على اليمين وعلى الشمال. قال: هذا صراط الله وهذه السبل. والشيطان ينادي عليك كل مرة، بده يسحبك يمين شمال يمين شمال، كل ما تركته رد بيسحبك، بس انت خليك على الصراط المستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. شوف القرآن كله يدور نفس المعنى، مو أنت قلت اهدنا الصراط المستقيم؟ قال لك: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ساووا هذه العشرة وأنتم من أهل التقوى، ومن أهل الصراط المستقيم، ومن أهل السعادة في الدنيا والآخرة. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يصدقون مع الله ورسوله، ونسأل الله العظيم أن يثبتنا على هذه الآيات الثلاث، ونسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن يصدقون في بيعتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن يغفر لنا ولكم مغفرة عامة شاملة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه.